بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ندخل اليوم في باب الآنية. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. بدأ بباب المياه ثم ثنى بباب الآنية، فلماذا الابتداء بالمياه؟ لماذا كان الابتداء بالمياه؟ طهارة المياه يعني ذكروا قالوا لأن نعم ركن الإسلام الصلاة هو أهم ما يبدأ به، والصلاة تحتاج إلى طهارة، فكان الابتداء بالطهارة، والطهارة تحتاج إلى بيان ما يتطهر به، فكان الابتداء بالمياه. ثم ذكر الآنية لأنها ملتحقة بالمياه، فلا بد أن يوضع الماء في إناء يصلح الوضع فيه. هذه مناسبة أبداها بعض أهل العلم في ذلك. انتهينا من باب المياه، فمن نسينا أن نقول من يسرد لنا أحاديث المياه، أحاديث الباب بدون من نظر في الكتاب. بدأ الحديث أبي هريرة والطهر ماء الحلميت، خرجه الأربعة عن أبي هريرة. ثاني حديث حديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء، خرجه الثلاثة. نعم. حديث أبي أمامة: الماء طهور إلا لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولمه. ابن ماجه والبيهقي في سند رشد بن سعد ضعيف، والراجح أنه موقوف على راشد بن سعد وقيل من مراسيله. نعم. حديث ابن عمر: لا كان الماء القلتين لم يحمل الخبر، خرجه الأربعة أيضا بعد حديث أبي هريرة: لا يغتسل أحدكم في الماء الدام وجنب، خرجه مسلم. وللبخاري: لا يقولن أحدكم في الماء الدام الذي لا يجري ما يغتسل فيه، ورواية أبي داود معه. بعد حديث الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: نهى أن يتوضأ الرجل فضمرا ومرا فض الرجل وليغتسل جميعا، خرجه أبو داود والنسائي. بعده حديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فض ميمون، أخرجه مسلم. ورواية أصحاب السنن: اغتسلت في جفنة إلى آخره. نعم. لا أين ذهبت؟ نعم. حديث القتالة لا قبله حديث الكلب طهورنا أحدكم، خرجه مسلم. بعده حديث الهرة حديث القتالة، خرجه أبو داود الترمذي أبو داود النسائي أبو داود النسائي عن أبي قتادة، وفيه حميدة بن عبيد مجهولة الحال، وله إسناد صحيح عند البيهقي، وله وله طرق أخرى نحن ذكرنا صحها. حديث أبي قتادة ماله الأربعة. طيب أخرجه الأربعة. بعد عندك حديث أنس في قول الأعرابي متفق عليه. بعد حديث ابن عمر: حلت لنا ميتتان ودماء، خرجه ابن ماجه الراجح وقفه. حديث الذباب حديث ابي هريره في البخاري، وبعده حديث ابي واقد الليثي من اخرجه ابو داود النسائي. نعم ابو داود الترمذي. احسنتم. طيب دخلنا في باب الآنية. ذكر تحريم آنية الذهب والفضة، ما الشاهد لذكرها في الباب؟ لماذا ذكرت في الباب فيها لا تشربوا ولا تأكلوا؟ الفائدة فيها نحن الآن في باب إيش؟ تطهر، تطهر بالماء. يعني ألحق العلماء ألحق جمهور العلماء سائر الاستعمالات بالأكل والشرب كما سيأتي معنا. قالوا نهي عن الأكل والشرب فسائر الاستعمال محرم، كما أنه يحرم الأكل فيها والشرب فيها فيحرم جميع الاستعمال. هذا قول الجمهور وحكي إجماعا ولم يصح. طيب أما بالنسبة للأكل والشرب يعني تداول الفضة، فالحديث صريح في تحريم ذلك. قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر استعمالات في إناء الذهب والفضة إلا ما حكي عن داود في تحريم الشرب فقط، ولعله لم يبلغ حديث تحريم الأكل. وقول قديم للشافعي والعراقيين قال بالكراهة دون التحريم وقد رجع عنه، وتأوله أيضا صاحب التقريب ولم يحمله على ظاهره، انتهى بالتصرف. فمعنى ذلك أنه أما الحديث فهو صريح في التحريم، وما حكي عن الشافعي من كراهة توه إلى بأنه أراد كراهة في التحريم. من صاحب التقريب هذا؟ وتأوله أيضا صاحب التقريب، لأن النووي ينقل عن صاحب التقريب ولا الحافظ من حجر، النووي قبل الحافظ، هذا من كتاب التقريب في الفروع، كتاب الشافعية استفاد منه النووي وأيضا الجويني، فهو متقدم، هو في القرن الرابع أو الخامس. التقريب في الفروع صاحبه القاسم بن محمد القفار، وهو من الكتب المعتمدة عند الشافعية، جميع من ألف في المذهب الشافعي ينقل عنه. التقريب في الفروع القاسم بن محمد القفار من علماء القرن الرابع أو الخامس نحو ذلك. قال الحافظ في الفتح نقل ابن منذر الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة أحد التابعين فكأنه لم يبلغ النهي، ثم ذكر مذهب الشافعي في القديم ثم رجوعه عنه. طيب استعمال الذهب والآنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كان يستخدمها في وضع الكحول فيها، تكون عنده علبة صغيرة يضع فيها الكحول، يعني ما هو الكحول، نعم الكحل يضع فيها الكحل، وكذلك الطيب يضع فيها طيب أو ما أشبه ذلك، هل هذا يجوز أم لا؟ من عنده جواب؟ نعم عندك، يعني كما نهي عن الأكل والشرب ينهى عن ذلك، نعم لا يجوز، يجوز ما الدليل؟ يعني جاء النهي في الأكل والشرب فيبقى غيره على الجواب وأيضا، نعم، لكن نفس التعريف يذكر في الكحل لهم في الدنيا ونحن لا نفعل، وهذا استعمال أيضا، هذا يعتبر أيضا استعمال. نعم حديث أم سلمة في البخاري أنها أخرجت جلجلا من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذت شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وضعته فيه هذا الجلجل من فضة، ولو كان محرما ما فعل ذلك أم سلمة، وهي التي روت الحديث الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فدل على جواز الاستعمال في غير الأكل والشرب، وعلى هذا ما يوافقون في الوضوء، يعني هم الحقون الاستعمال، فسيأتي معنا إن شاء الله. ذكرنا تنبيها في حديث أم سلمة جاء في بعض الروايات في إناء الفضة أو الذهب، زيادة أو الذهب شاذة بعض الرواية في مسلم، واستعمال الذهب والفضة لما فهم الجمهور أن المراد مجرد الاستعمال ألحقوا بذلك جميع أنواع الاستعمال التطيب والتكحل وغيره، ونقل الإجماع على تحريم الاستعمال ولا يصح الإجماع، فقد خالف الظاهرية في ذلك، وتبعهم على ذلك الصنعاني والشوكاني. قال الصنعاني رحمه الله في السبر والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما، إذ هو ثابت بالنص ودعوى الإجماع غير صحيحة، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره، فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط فعدلوا عن عبارته للاستعمال وهجروا العبارة النبوية، العبارة النبوية ماذا؟ الأكل والشرب، فقالوا هم لا يجوز استعمال، وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم. وقال الشوكاني رحمه الله في النيل ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات فلا، والقياس على الأكل والشرب قياس مع الفارق، وأما حكاية النووي الإجماع على تحريم الاستعمال فلا تتم مع مخالفة داود والشافعي وبعض أصحابه، يعني الشافعي في القديم مع بعض أصحابه، والحاصل أن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل يسلمه الخصم، ولا دليل في المقام بهذه الصفة. فالوقوف على ذلك الأصل المعترض بالبراءة الأصلية هو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بصوت هيبة الجمهور. لما يبالي من خالف من خالف من خالف العبرة بالدليل، والذي يأخذ بالأدلة الشرعية ما يبالي من خالف من خالف. هذا هو الذي ينبغي على طالب العلم أن يكون منقادا للدليل، حيث ظهر له الدليل أخذ به، وإن رجع عن قوله فليس بعيب أن يرجع عن قوله إذا رأى الدليل. وقد كان الإمام أحمد ربما له في المسألة عدة رواية يظهر له القول ثم يرجع. قد قال بعضهم نحن بشر نقول اليوم قولا ونرجع نقلا. قال وهو وظيفة المنصف الذي لم يخبط بصوت هيبة الجمهور، ولا سيما وقد أيد هذا الأصل الحديث ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا. أخرج أحمد أبو داود وشهد له ما سلف أنه من سلمة جاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري. أما حديث عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا وذكرناه وعند أحمد أبو داود فيه أسيد بن أبي أسيد البراد ضعيف. وكذلك الشيخ العثيمين أيضا رجح جواز الاستعمال في غير الأكل والشرب في الشرح الممتع. قال الصحيح أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام، وذكر إلى آخر كلامه. بقي اتخاذ الآنية بدون استعمال عنده عناء أو شيء من هذه علبة عطور من الذهب أو من الفضة، هل يجوز أن يتخذها بدون أي استعمال؟ تخذها في بيته. الاتخاذ معناها أنه أخذها بدون استعمال، لا يضع فيها شيء ولا شيء. فماذا مات في نص التحريم يبقى على جواز الاتخاذ وعليه زكاتها إذا حال حول زكاة إذا كانت بلغة النصاب. إذن الجمهور على عدم ماذا على عدم جواز الاتخاذ قياسا على الاستعمال، عدلوا عن الأكل الشرب إلى اسم استعمار ثم قاسوا الاتخاذ على الاستعمار، وهذا ليس بالصحيح. وذهب الشافعي في رواية عنه إلى جواز الاتخاذ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في قول أحمد في قول وفي رواية. إذن وافق أحمد في رواية في هذه في جواز الاتخاذ، كذلك قال بها أبو حنيفة والشافعي في رواية في قول عنه. نعم إيش هذا الرجال جميعا؟ الأكل الشرب محرم جميعا على الأكل الشرب والنساء رجال والنساء والاستعمال. نعم الاتخاذ والاستعمال هذا حديث عندي، يعني هذه مسألة أخرى، وهو أن يجعل في الإناء شيء من الذهب ومن الفضة سيأتي معنا إن شاء الله. ما فهمتك أطلع هو استعمال بدون أن يلبس، يعني استعماله في أشياء أخرى ما جائز حتى للرجال، أما اللبس فلا يجوز. لماذا ذكر الحديث الثاني لبيان الوعيد المذكور فيه لما يجرجر في بطنه نار الجهنم، يبين أن هذا عظيم من العظائم كبير من الكبائر. والحديث الأول فيه ذكر الذهب وليس في حديث المسلمة، فحتاج أن يذكر الحديث من أجل أن يبين الوعيد ومن أجل حد ذكر الذهب أيضا ومن أجل ذكر الأكل أيضا. في حديث الأول فيه ذكر الأكل، في حديث المسلمة ليس فيه ذكر الأكل. طيب استعمال آنية أخرى من نفائس المعادن الياقوت والجوهر واللؤلؤ جواهر واللؤلؤ وغيرها. نعم الذي جاء في الذهب هو النهي هو الذهب والفضة. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت كالياقوت والجواهر؟ فيه خلافه، والأظهر عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الدليل الناقل عنها. انتهى. قلت وما رجح الصنعاني والصحيح ومذهب الحنابلة كما في المغني وجمهور الشافعية ومالك كما في شرح المهذب. قولوا فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هل يستفاد منه أن الكفار يجوز لهم استعمالها في الدنيا؟ يجوز لا يجوز؟ فقولوا فإن لهم في الدنيا، يعني حكاية الحال الواقع هم يستعملونها في الدنيا ونحن إن شاء الله تكون لنا في الآخرة. حكاية الواقع الحال وليس فيها الإباحة، فإنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما هو معلوم. طيب إذا تطهر في آنية الذهب والفضة، جاء بماء في آنية الذهب وتطهر به، هل يصح؟ هل تصح طهارته؟ تصح مع الإثم؟ نعم تصح مع الإثم بذنب على مع الإثم عند من يقول بتحريم الاستعمال. الجمهور يلحقون الوضوء بذلك بالاستبدال أكل والشرب، فيرون الوضوء منه محرم. ولكن تقدم على أن الإلحاق ليس بواضح، والصحيح أنه يجوز بدونه وتصح الصلاة، وذهب إلى البطلان أهل الظاهر والرواية عن أحمد، ليس جميع أهل الظاهر، بعض أهل الظاهر. والراجح القول الأول أن التحريم ليس عائدا من نفس الوضوء. طيب أما الصحة فصحيح، وأما الإثم فلا إثم به، لأننا لا نرى تحريم الاستعمال من أصل. فما هو علة التحريم في الحديث؟ علة التحريم الأكل والشرب من هذه الآنية. نعم هذا الذي ذكره ابن القيم وأحسن ما ذكر، ذكر عللا كثيرة ثم قال هذا ينافي التواضع والعبودية لله سبحانه وتعالى فيجلب للعبد الكبر وغيره. نقرأ عليكم كلامه. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فقيل علة التحريم تضييق النقود، يعني تقل النقود لأنه كانت نقودهم من الدنانير والدراهم. وقيل العلة الفخر والخيلاء. وقيل العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها، وهذه العلل فيها ما فيها، فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها، يعني يقال أيضا لا يتحلى بها النساء حتى لا يضيق النقود، يمنع من التحلي بها وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقد. والفخر والخيلاء حرام بأي شيء إن كان، فكسر قلوب المساكين لا ضابط له، فإن قلوبهم تنكسر بالدور الواسعة والحدائق المعجبة والمراكب الفارهة والملابس الفاخرة والأطعمة اللذيذة وغير ذلك من المباحات. وكل هذه علل منتقضة إذ توجد العلة ويتخلف معلولها. ثم قال: فالصواب أن العلة والله أعلم ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمال لعبيد الله في الدنيا، وإنما استعمل من خرج من عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة انتهى. قال حافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم عند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله، قوله عند الأربعة أيما إهاب دبغ هو إسناده على شرط مسلم صحيح، ولكن لفظ أبي داود كلفظ مسلم، لفظ أبي داود: إذا دبغ الإهاب فقد طهر كما رواه مسلم. نعم، وإنما فلا يصح استعمالها لعبيد الله في الدنيا. يعني بكأن ابن القيم يرى تعميم الاستعمال، كأنه من هذه العبارة يحتاج تأكد، يحتاج إلى تأكد. قال: وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها، يعني جلود الميتة إذا دبغت تطهر. صححه ابن حبان، إذا قال الحافظ في البلوغ صححه ابن حبان، صححه الحاكم، صححه ابن خزيمة، فمراد أخرجها في صحيحهم، أخرجوها في صحاحهم، ليس مراد مجرد تصحيح، مراده أنهم أخرجوها في صحاحهم لأنهم اشترطوا الصحة. صححه ابن حبان معنى أخرجه في صحيح. وننبه أيضا على أن الحافظ إذا ذكر بعض الروايات سيكون لها فائدة، وفي رواية كذا ما يذكرها بدون فائدة، مثلا رواية الأربعة أيما إهاب دبر ذكره من أجل صيغة العموم، فإنها ماذا؟ صيغة عموم نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وهكذا سيأتي معنا ما يذكر زيادة رواية إلا من أجل فائدة. حديث سلامة بن المحبق في إسناده جون ابن قتادة، جون ابن قتادة مجهول، ولكن لفظ ابن حبان ما أدري من أين أتى الحافظ بهذا اللفظ، لعله أتى به من حفظه. وأما لفظه عند ابن حبان ذكاة العديم دباره، ذكاة العديم دباره، يعني شبه الدباغ بأنه كالتبكية، فتبكية الحيوان تطهره يصير طاهرا وليس منه. فالجلد يطهر بالدباغ. لكن له شواهد عن ابن عباس الذي قبله يشهد له. وحديث عائشة عند النسائي بلفظ ذكاة الميتة دباغها، إسناده صحيح، وهو عند ابن حبان باللفظ الذي ذكره الحافظ. إذا الحافظ ذكر لفظ حديث عائشة عند ابن حبان وركبه لحديث سنة بن محدد، فلفظ حديث عائشة عند ابن حبان دباغ جلود الميتة طهورها، اللفظ الذي ذكره إنما هو حديث عائشة عند ابن حبان. وفي إسناده عند ابن حبان شريك القاضي وضعيف، على كلنا حديث صحيح. قال عن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. خرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن مالك بن حذافة عن أمه العالية بنت سبيع عن ميمونة. عبد الله بن مالك وأمه مجهولان، الحديث ضعيف، والحديث أصله في الصحيحين بدون زيادة. طهر الماء والقرض، مروا على شاة يجرونها قال أخذتم هذا، قال يا رسول الله ميتة، قال ألا أخذتم هذا فتابعتموه فانتفعتم به، أو قال إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. حديث ابن عباس عن ميمونة إنما حرم أكلها. ما فائدة ذكر الكلام على الجلود في هذا الباب؟ أن الجلود الميتة نجسة، اتخاذ الأنية من الجلود، كانوا يتخذون القرب والأسقية من الجلود. فإذا كان إذا ماتت الشاة فلا ترمى ولا ينتفع منها بشيء، ممكن يؤخذ الصوف وينتفع به، وممكن أيضا يخلف جلدها ويدبر وينتفع به. فإذا ذبحنا الشاة ذبحا فكيف نطهر جلدها؟ عندما داخل المغربي اسمه قلتني عثمان جمال، عندك جمال، ذبحنا الشاة ذبحا فكيف يطهر الجلد؟ بالملح أو بالقرب أو بالشب؟ ما لك في السالة مغالطة كأنها تشعر بشيء؟ ما عندك أخي؟ بماذا يدبر؟ بماذا يطهر؟ يا الله أخي شكرنا في شيء. من عندك؟ هو طاهر لنفسه. نعم، الذي تذبح ذبحا من الحيوانات، من بهيمة الأنعام ومن الحيوانات التي تؤكل، إذا ذبح طهر الذباحة طاهرة، طاهر الجلد، طاهر واللحم طاهر، كله طاهر. فما لم يذبح الكلام عليه، الكلام على ما مات ميت، ماذا موتا يموت بدون ذبح، بدون ذبح شرعي، بدون ذبح شرعي تكون ماذا نجسة، الميتة نجسة. ثم كيف نطهر الجلد؟ فلا ترمى النجاسة ولا يستفاد منها، بل يسلخ الجلد ويطهر بالدباغ. يستخدم بالدباغ كل ما يجفف وينشف مثل الملح والقرب. القرب هو ورق السلم، شجر السلم، وكذلك الشب اليماني الذي هو ماذا حجر أبيض يدق يصير ناعما، هذا يسمى في كتب اللغة الشب اليماني. لا أدري من أن أتوا بشب الفؤاد، الشب اليماني زيادة الفؤاد ما أدري منه، لعلهم من حيث أنهم يستخدمونه في الجسم الله هذا. أيضا الشف بالثابت ذكره النووي ما عرفته. إذا ورق الرمان قشر الرمان يصلح أيضا للدباغة، سيأتي إن شاء الله معنا. طيب الآن عندنا حديث عام، أيما يهاب الدباغ فقد طهر. هذه استفدنا أن جميع الحيوانات تطهر بالدباغ، جميع الميتات حتى ولو ميتة خنزير ميتة كلب أمات. نعم عندك يعني على العموم. طيب هذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يطهر جميع الدباغ، الدباغ يطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير لأنه نجس بنفسه، اختار هذا القول الشافعي. القول الثاني يطهر، لا يطهر شيئا من الجلود، لا يطهر شيئا من الجلود بالدباغ، يعني كل الميتة تبقى على نجاستها، وإن دلغت فلا تطهر، تبقى على النجاسة وإن دلغ. هذا قول أشهر روايتين عن أحمد ورواية عن مالك، استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم مرفوعا لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. الحديث نتكلم فيه وفيه ضعف، ومع ذلك نعم المقصود بالإهاب هو قبل دباغه، لا تنتفع من الميتة بهذا العصب أي إذا لم يدبغ، وأما بعد دباغه فيسمى طهورا، في ماذا فيصير طاهرا. وقد نقل عن بعض أهل اللغة أن الإهاب يطلق على الجلد قبل دباغه، قبل الدباغ يقال له إهاب وبعد الدباغ يقال له جلد، ذكر هذا النضر بن شميل وغيره من أهل اللغة. حديث ابن عكيم معلب الاضطراب والإرساس، عبد الله بن عكيم لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام الشف، ذكرها بالساعة، قال نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به. نازلنا على ما فهمنا له، لكن الذي عرفنا أنه نبات يدبغ به. طيب القول الثالث يطهر بالدباغ جلد المأكول، مأكول اللحم، ولا يطهر غيره، يعني ما كان من مأكول اللحم ومات فيطهره الدباغ، وما ليس كذلك مما لا يأكل لحمه فلا يطهر الدباغ. فعلى هذا القول هل الثعلب يطهر جلده الدباغ؟ لا يطهر. الذئب كذلك لا يطهر. هذا قول إسحاق ورهوي والأوزاعي والمبارك. الرابع يطهر جلود من جميع الميتات إلا الخنزير، هذا أبي حنيفة. الخامس يطهر جميع جلود الميتة، يعني الدباغ يطهر جميع جلود الميتة إلا أنه يطهر ظاهرة دون باطنة، الظاهر دون الباطن، هذا غير صحيح. مالك في المشهور عنه يقول بهذا القول. القول السادس يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا، وهو مذهب داود على الظاهر وقول أبي يوسف ورواية عن مالك، هذا هو القول الراجح، تطهير جميع الجلود، هذا هو القول الراجح. الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ورجح هذا الصنعاني والشوكاني عليهما رحمة الله. القول السابع ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ، ويجد استعماله في المائعات واليابسات، لكن هذا بعيد، ينتفع به وإن كان نجسا لا يصح. قال ابن الزهري إذا الصحيح المذهب السادس، وهو أن الدباغ يطهر جميع الجلود، وهو الصحيح لعموم الحديث الذي ذكر. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.